بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الإرشاد الإسلامي أن تقدم لكم الشريط الثالث من سلسلة الصلاة. فالصلاة هي الركن العملي الأول في الإسلام، وذلك لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني مع تحيات تسجيلات الإرشاد الإسلامية.
من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نواصل القراءة من كتاب قصة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لمحدث الأمة الشيخ محمد بن الدين الألباني حفظه الله تعالى ومتع المسلمين بطول حياته. يقول: الصلاة في النعال والأمر به. وكان يقف حافيا ومنتعلا أحيانا، وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، وأباح ذلك لأمته، فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا، فقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا كفافهم. وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم يستمر في الصلاة، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: عيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، أو قال أذى، وفي رواية قبسا، فألقيتهما. فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قدرا أو قال أذى، وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا ألا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. الصلاة النعال مشروعة، ومن أنكر الصلاة في النعال فيلزم ولي الأمر، يلزم ولي الأمر أن يؤدبه ويلزمه في الصلاة فيهم ولو مرة واحدة. وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله، لأن الذي يكره الصلاة في النعل إنما يكره سنة للنبي عليه الصلاة والسلام فيجبر على ذلك. ومن اللقائط أن علماءنا كانوا يجعلون بعض المسائل الفقهية الفرعية مذكورة مع اعتقادهم لله تبارك وتعالى. يعني أنا لو قلت لك: قل لي عقيدتك. العقيدة هو الإيمان بالله وما يستلزمه الإيمان بالله عز وجل، العقيدة. لكن الجزئيات الفقهية ليست من العقيدة، الجزئيات الفقهية ليست من العقيدة. يعني 73 شرطة ما اختلفوا في المسح على الخفين مثلا، ولا في لبس النعال، ولا خلعها في الصلاة، ولا في تشمير الأكمام، ولا في مسح بعض الرأس، ولا مسح الرأس كله. وكذلك ما اختلفوا في هذا، إنما اختلفوا في الإيمان ومسماه وأوصاف وأركان وشرائط. لكن العلماء لما يروا أهل البدع يتضافرون على ترك سنة ولو فكرية كانوا يسطرونها في باب الاعتقاد مباينة لأهل البدع. فعلماء السنة الحميدي وغيره كان يقول: ومن عقيدتنا المسح على الخفين. فالمسح على الخفين عقيدة؟ لا. طب ليه المسح على الخفين؟ لأن المبتدعة كانوا ينكرون المسح على الخفين، وأهل السنة كان من شعارهم المسح على الخفين. فإذا كان هناك حكم جزئي يبايننا فيه أهل البدعة، فلنجعل هذا الحكم الجزئي داخل في باب الاعتقاد مباينة لأهل البدعة. يعني احنا نقف في هذا الزمان لو حبينا نكتب العقيدة بتاعتنا، هنحط ايه من الأحكام الجزئية فيها؟ هنحط اللحية ونحط النقاب، واخد بالك؟ نحط اللحية ونحط النقاب، نقول: ومن عقيدتنا وجوب إعفاء اللحى للرجال ومشروعية ستر وجه المرأة للنساء. طب واحد يقول لي: طب انت كده قررت تفريق لطيف، قلت وجوب إعفاء اللحية ومشروعية ستر وجه المرأة، ليه ما قلتش وجوب ستر وجه المرأة؟ أقول لك: لأن الحكم الأول لم يختلف العلماء في وجوبه، إنما الحكم الثاني اختلف العلماء في وجوبه، فلا بد من رعاية الخلاف في هذه المسألة مع قطع النظر. أنت تترجح إيه؟ ترجح الوجوب ولا الاستحباب؟ أنت لما بتفسر العقيدة بتاعتك المتصور أنها عقيدة ثانية، كما لو كنت أحد أئمة المسلمين ويرجع إليه في هذا الباب. فلما تقول: ومشروعية ستر وجه المرأة، يبقى جمعت كل مذاهب العلماء تحت كلمة المشروعية. إنما اللحية لا خلاف على الإطلاق أعلم ما بين العلماء العاملين الذين تحت الوجه يجب أن كده يحشروا ويعترض عليه به. لا، العلماء العاملين الذين تدور عليهم الفتوى، جماعة يقول لك اللحية إطلاق اللحية مستحب، هؤلاء لا ينعقد بهم الإجماع، فكيف يفرق بهم؟ لو دخلوا في الإجماع ما لهمش فيه، يبقى يحرقوا الإجماع إذا انعقد؟ لا. والعجيب إن فيه واحد قال: لما رأيت البلوى عمت بحذف اللحى التمست مخرجا للفضلاء الذين يحلقون لحاه. كأن المسألة إيجاد مخرج، مش الشرع هو الحاكم، مفهوم الشرع هو الحاكم، إنما كل واحد يخالف الشرع إلا إيه مخرج يدوره على مخرج كده يثبت منه مثلا. قال: فوجدت صيغة افعل تفيد الوجوب والاستحباب والإباحة، فخرجت صيغة على الإباحة لأن كثيرا من الفضلاء يحلقون لحاله. يعني كلام عجيب جدا. صيغة افعل اللي هي الأوامر كلها تندرج تحت صيغة افعل: خذ العفو، خذ افعل، خلاص. تصير افعل دي يندرج تحتها الواجب والمستحب والمباح، خلاص. الواجب مثلا كقول الله عز وجل: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبه واجبه على الفور، واجب انك تتوب فورا. واحد يقول: ما هو التوبه يعني حتى تشرق الشمس من مغربها، يعني المساله طويله، ايه المثال؟ نقول له: اذا ضمنت عمرك ثانيه واحده اخر التوبه، فاذا كان عمرك مش مضمون يبقى التوبه واجب على الفور، خشية أن تموت بغير توبة، واخد بالك؟ وكقول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكلوا واشربوا أمر ولا لا؟ جاي على طريق افعل، أي افعل هذا الشيء يعني، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خلف الأبيض وخلف الأسود من الفاجر. كلوا واشربوا مستحب ولا واجب؟ طيب، ثم أتموا الصيام إلى الليل. أتموا واجب ولا مستحب؟ يعني واحد مثلا خلاص الفجر جدا عليه، ربنا يقول له أتم الصيام إلى الليل، يبقى واجب عليه ولا لا؟ يعني هي مدة الصيام، عرفت كده؟ طيب كلوا واشربوا ليا، مش زي أتموا في الصيغة تحصيل إفعل؟ طب هما الاثنين زي بعض في القوة؟ لا، مش زي بعض في القوة، خلاص؟ يبقى كلوا واشربوا داخل زي الاستحباب، خلاص؟ كلوا واشربوا داخل زي الاستحباب، وأتموا داخل زي ده زي الوجوب، خلاص؟ يبقى في عندنا أمر واجب وأمر مستحب وأمر مباح. الأمر المباح كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، خلاص؟ طيبات كثيرة، لن نجبرك على أكل طيب معين، كل اللي يعجبك، فهذا مباح لك وهذا مباح، أكلت هذا وتركت ذاك لا يعني لا لوم عليك ولا عسى ان تترك هذا، خلاص؟ لا، فكل ليله تترك ايه؟ فهذا الرجل العالم اللي كتب هذا كمان في كتاب يوسف قال لك الامر بقى: اعفو اللحى وقص الشاه وخالق اليهود والنصارى. اعفو فعل أمر إفعل، قصت فعل أمر قصت، الاثنين زي بعض في الحب؟ لا، أن إعفاء اللحية واجب وقص الشارب مستحب. صباح يقول لي أنتوا يعني مثلا بتعملوا الكلام ده بمزاجكم، يعني شوفي حلوة كده تقول دي تنفع وجوب ودي تنفع استحباب الكلام ده، ولا الكلام ده له ضوابط عند العلماء؟ قال لك له ضوابط، الكلام ده مش كده بالمدارس، لا، أعفو اللحى ليه خلى لها واجبة؟ قص الشارب ليه خلى لها مستحبة؟ قال لك لأن الفعل فعل الأمر أصل الوضع له يفيد الطلب والإلزام، أصل الكلام صيغة الأمر دي تفيد إنك أنت لازم تفعل، خلاص؟ أصل الوضع كده، أصل الوضع اللغوي والاصطلاحي كده، خلاص؟ ما طلب يعني اصطلاحا ما طلب فعله على سبيل الحكم لله. انت بقى نصرف هذا الامر الى الاستحباب يوم من لا يعكس النبي عليه الصلاه والسلام عمل او واحد من الخلفاء عمل، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عفوا عليه النواجذ. طيب اعفوا اللحى، ايه اللي ممكن نصرف الامر للاستحباب؟ إن واحد صحابي مثلا يوم حالق دقنه وجاي وزال الرسول يشوفه كده مدمع واخد مشكين وبتاع زي كده، ما يرفع بقى هما بيعلنوا عليه مذهل، يجيب لك واحد صاحبي كده يعملها لك كده نعمة، يعني زلك عن مذهل لك نعمة زي ايه سد النساء كده، طب ثلاثة يجي بقى النعامها وكده والشيخ وجاب الرسول ما يقولوش حاجة ولا واحد، وقعد يسألوا بقى عن ولاده وأهله والكلام ده ولا يقول له الحلال في دقنه فيه ولا فيه. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام في الحالة دي بقى مشروع ولا لا؟ إيش لو كان حدث لحية معصية قالوا إيه اللي بنتعامل في نفسك؟ خلاص كده؟ فهل الصورة دي وردت؟ هل لو فتشت الكتب من الجلدة للجلدة تلاقي الكلام ده؟ ما تلاقيش الكلام ده. يبقى ده يدل على إن الأمر على حال. لكن قصه بقى الشارب. إحنا ليه صرفناه للاستحباب؟ قال لك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان إذا غضب فشل شاربيه، كلما يغضب يوم غضب شنباته من الغيب، فلا يتهيأ له أن هو يغضب شنباته إلا كان شاربه إيه؟ إلا كان شاربه طويل، إلا كان شاربه طويل. قال لك عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين، فقال لك هذا دليل صارف لوجوب يحول بيننا وبين إيجاد فرض الشارب وبين إيجاد قص الشارب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث زيد بن أرقم: ليس منا من لم يأخذ من شاربه فترة من الفترات كنا ندخل البيوت نلاقي مثلا الرجل الكبير في العلم عند عين الصورة مثلا 20-50 وكان بيقف عليه صار تخبرك مرة سلمان إيه لأنه كان فيه علامة إيه؟ علامة شهامة وعلامة نزول واخبرك. فالغريب أن ممكن واحد يستدير إلى الحديث زي الأرض يقول من لم يأخذ من شاربه فليس منه. من لم يأخذ من شاربه عقل قال عليه السلام واحد يحلق لحيته هو عقل ويحلق شاربه ده مثلا عقل ضيق يحلق لحيته ويحلق شاربه يحلق الشارب انتشارا لحديث زيد بن أرقم من لم يأخذ من شاربه فليس منه. ولم يرد مثل هذا الأمر الغريب هذا الشكل المصدر الغريب اللعنة يعني من حلق لحيته فليس منا لم يجد هذا الكلام ومن لم يأخذ من شاربه فليس منا. ألا يوشح هذا الوجود من لم يأخذ من شاربه فليس منا ممكن يرشح للوجوب ولا لا يرشح للوجوب ولا لا؟ طيب حتى في المحاكمة بين الأدلة لو انت عندك هذا الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منه وما صح عن عمر انه كان يكسر شاربيه المغنات الشريعه ايها اقوى في دعوى الوجوب من لم يأخذ من شاربه؟ طيب لماذا اهدرت قول الصاحب؟ ما انت كده قلت اهدرت قول عمر أهدرت فعل عمر لو إن حلف الشارب واجب إذا أهدرت قول عمر قرار فعل عمر إلى إزاي تتصرف بقى في المطب ها طيب ما أنت كمان مفصول عنه لا أنت يهود ولا أنت مصران وكذلك ربيت كلمك وربيتوش أنت مسلم لا لم يرد في الحديث ان عمر كان يغسل شاربيه امام النبي عليه الصلاه والسلام انما الاسف يقول ان عمر كان اذا غضب غسل شاربيه. في حته العلماء يذكرها في قول الصاحب وهي ان من المحتمل ان الصاحب لم يصله قول النبي عليه الصلاه والسلام محتمل ولا لا محتمل ان عمر بن الخطاب لم يصله قول النبي عليه الصلاه والسلام اذ لو وصله ما خالفه وكذلك لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في الأمر على ظاهر العبارة قال من لم يأخذ من شاربه فليس منه. ليه؟ لأن أخذ الشارب مع إعفاء اللحية هو دخل في المسلمين وكان الإمام أحمد رحمه الله يعفي شاربه شديدا كان شاربه كده بالموت يحكه بالموت. لا الإمام مالك لما سئل عن الذي يحك شاربه بالموت قال هذا مسلم أرى أن يوجع ضربا هو جاء شاربه بالموت ثم لو شبع اللحية دم لا يبقى حلف اللحية حرام. ليه؟ لأن الأمر باللحية واجب خلاص وقص الشارب مستحب على اعتبار قول الصاحب خلاص كده. يبقى العلماء الذين صرفوا قص الشارب من الاستحباب إنما صرفوه بفعل مين؟ بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ف الأمر إذن على ثلاثة لم يقول لك لقيت ان احسن حاجه عشان الفاضل ده هو اللي حلق ده يطلع من المصب ده اقول له يا عم اعفو اللحى جاءت على الاباحه شفت الاباحه دي ها دي مش اباحه دي يوم بقى هو بمزاجه هي مساله مساله مزاج ان انا كل ما الاقي واحد فاضل عمل حاجه كده اقول له يا عم ماشي هاخد صيد اللحى على الاباحه ولا يهمني. لا احنا محكومين بقواعد اصلها العلماء بالنظر الى النصوص. فإحنا بقى لما نأتي على الأمر بالصلاة في النعل الشيخ ناصر حفظه الله قال الصلاة في النعل والأمر به أي إيه ابتداء النعل. فنفهم كلمة الأمر في العنوان دي على إيه بعد طبعا الحديث اللي أنا قرأته أنا قرأت العملية كلها الحديث كلها وجوب من اللي نكتب الوجوب طب استحباب ليه استحباب يعني لان ورود كلمه احيانا مش كده لكلمة أحيانا دليل خارق للوجوب، لأن لو ما كان كان واجبا لنزمه على طول الخط واجب نزم عنه. إنما إذا وردت كلمة أحيانا هذا يدل على إيه؟ يدل على استحباب إذا لا قرينة صريحة. القرائن على نوعين، قرينة صريحة على نوعين، إما أن تكون قرينة متصلة أو قرينة منفصلة. القرينة المنفصلة أن يرد دليل مستقل لوحده كده زي ايه؟ خط الشارع، خلاص خط الشارع سعد عمر دليل مستقل لوحده، ولا نزل في حديث رعف ونحو خط الشارع مستقل، يبقى دليل منفصل ولا متصل؟ منفصل. ليه منفصل؟ لان دليل لوحده خلاص، فاسمها قرينه منفصل، اي القرينه جاءت في دليل اخر غير الدليل الاول. القرينه المتصله زي الحديث، طب متصلة ليه؟ لورود القرينة في نفس الحديث، اتصل الكلام بعضه ببعض، كان يصلي في نعله أحيانا، فكلمة أحيانا ورد في نفس الكلام ولا لا؟ اتصل الكلام بعضه ببعض، عشان كده قال دي قرينة متصلة. وطبعا القرينة المتصلة أقوى من المنفصلة، القرينة المتصلة أقوى ليه؟ لأنها تبين المراد على طول، لأن احتمال تجريب قرينة منفصلة لا علاقة لها بالمراد، لكن خيل إليه إن منهم علاقة. فالمتصلة أقوى من الايه؟ من المنفصلة. بعض الناس لأنه لم يفقه هذا الكلام في بعض البلاد عمل مشكلة كبيرة لما دخل في الجزمة المسجد المجهول بالسجاد وأصر أن يصلي بالجزمة، وحبالك أصر أن يصلي بالجزمة ايه؟ قال لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعم. أصر أن يصلي بالجزمة ايه؟ قال لأنه يصلي في نعم. يا أخي لكل مقام من أفضل المعلم كان يصلي أحيانا ومن ساعة أحيانا، إذا بكل مقام أول ما تأتي الجاز وتلاقي مكسر وتلاقي حصير ثم تسمع نعم، مش أنا كان يصلي من ساعة أحيانا. طب أحيانا إيه؟ لما يكون في مقام ويصلي من ساعة أحيانا، واحد واقف على الرمل والرمل حاضر، ما يوقف رجليه يتكبر يتنقص كده على الظن عشان يضيع الصلاه ويضيع الشغل بتاعه، يبقى هذا يصلي ايه؟ يصلي في نعليه. يبقى هذا لم يبقى قول النبي عليه الصلاه والسلام ولا امره. قلنا ان الملك رحمه الله الزم من انكر الصلاه في النعل ان يلزمه ولي الامر ان يصلي فيه، فرقا ان يموت ولم يفعل سنه للنبي عليه الصلاه والسلام او ماذا وكان جرى. إذا لو أي واحد رأى رجلا يصلي في النعل لا ينكر عليه، وليس بصحيح تخصيص نعل معين زي البلاد بتاع العفاف في الدين، يقول لك لا هو قال نصلي في النعل لأن الرباط طوله نص متر فعلى نعل يحل ويربط والكلام دوت ففي مشاكل، نقول له لا أنا مش مربوطة هذا لا بثقل البيت ولا بنعل، لو إنك لابس نعل طري ولطيف وضيق ولو نفخت به اتخلع يجوز لك أن تصلي فيه، لا اشكال ابدا. حتى لو انت في بيتك وتريد انك تصلي بالنعل بتاعك، يعني في بعض الناس بيحب يمشي في البيوت في نعل، فخطر له ان يصلي في هذا النعل لا باس به، لا باس به. طيب ذكر الشيخ اصبح الشيخ حيث السعيد الخدري ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي في يوم من الايام، فهو يصلي خلع النعل بتاعه، فالصحابه اول ما شافوا كده النبي ما صلى خلع نعله فقالوا او نعاله، فده يدلك على مدى الاتباع دين متوعد، يجب ان يدلك على جواز الحركه في الصلاه. وابلغ من هذا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كما سنقرأه على ذلك، وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل امامه بنت ابي العاص يعني يحملها في وهو راقص وعنده يريد يحمل الاتباع الاخر، ويعني النساء يستفيدوا من هذا الحديث في حمل اولادهن في الصلاه. لكن ده ما تشوف واحده تقعد ترضع ابنها وهي بتصلي وهي بتصلي، فده يحصل يحصل وجهاني يعني اوراق وبتاع يقعد يغطي من تعب طبعا، وهذا انما يكفي ان تحمل ولدها وهي تصلي تسعى بيه، فاذا ارادت ان تسجد وانطبع ايه؟ طبع الولد على الارض، فاذا ارادت ان تقوم لرجع تنادم تشيل ولدها، وهذا كله من المأذون لها فيه، مش زي الجماعه اللي يقول لك ثلاث حركات تبطل الصلاه. ثلاث الحركات دي لان ثلاث حركات تبطل الصلاه، كان ليك تعمل ثلاث حركات نمتها رصيفك مثلا خلاص هرش ادي حركة حطيت ايدك ادي حركة رصيفك نمتها هرش تعمل ايه بقى؟ افضل مع عندها لانك انت لو جبت الرابعة حتفضل خلاص تخذلك كل هذه التقنينات وما انت بالله جامل سلطان وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يعني يكون بيصلي صلاة رباعية وبيشيل ابن ولا بيشيل بنت واخذلك كم مرة يحط الوضع على الأرض ويشيله وحط ويشيله فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام إذا لا يعني الإخفاء لجنب الصلاة هذا أيضا يدل عليه على جواز الحركة في الصلاة كل ذلك مصلحة إيه؟ الصلاة طبعا المسألة كلها داخل برضه دور مدى لمصلحة الصلاة فلما فعلوا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حملكم على أن فعلتم ذلك قال يا رسول الله فعلت فعلتم خلاص قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا يبقى إذا حمل النجاسة فيما عليه وهو لا يدري خلاص طب لو واحد على ثياب نجاسة وجلس في الصلاة وعلى ثياب النجاسة ولا يدري إن في نجاسة على الثياب وبعدين بعد ما خلص صلاة رأى النجاسة ليش صلاة ولا لا أسمع جعجعة ولا أرى طحنة أي الموضوع لا طيب يعني ليه طيب أحد عنده كلام ثاني ماشي لا احنا عايزين نعمل ايه بقى عايزين انا بصدق بهذا السؤال ليس ان افصل المساله بادله اخرى انا عايز استخدم نفس الدليل في الحكم لا لازم نعصبه عشان نمرر ايه نمرر انفسنا على استخراج الاحكام من الادله طيب طيب خلينا نتمرن عن استخراج الحكم الرسول عليه الصلاه والسلام دخل الصلاه وكان في نعله قدر يعني في نجاسه في النعل كان يدري ام لا يدري جميل خلاص برضه حنصرف نفس الحكم لواحد على ثيابه النجاسه ولا يدري فيها خلاص الرسول عليه الصلاه والسلام وهو في الصلاه خلع النعل وحطه على جنب بعدما ترى وطلعه علم وهو في الصلاه فخلع الايه طيب وانت بتصلي واحد انك القميص اللي انت بتصلي بيه عليه نجاسه تعمل ايه تخلعه ها طيب ممكن تخلعه ممكن تخلعه لو ايه ان الثياب الداخليه تصلح ان تصلي بها يعني مثلا لابس سروال ولابس على الاقل مثلا فنلة الى نص خمس لكن لو انت لابس فنلة حملات ما ينفعش تصلي بيه ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين امرء بثوب ليس عليه من كفتيه سيف يبقى الكتف عوره داخل الصلاه وان لم تكن عوره خارج الصلاه بخلاف ايه الفاحش مثلا بل يبقى الكتفين عوره يعني انت مثلا وانت في البيت ما تمشيش بقى للشرط وسط العيال الكلام لا هذا لا ينفعش لكن ممكن تمشي فنيله الحملات ليه لانها مش عوره واخد بالك انما هي عوره خاصه بايه في الصلاه يبقى إذا افترضنا جدلا إن الإنسان لا يرتدي سروالا أو لابس فانيلا الحملات وعلى ثوب نجاسة يبقى يعمل إيه بقى في الآخر؟ هيطلع من الصلاة خلاص؟ ما قلتش حد لا يشك يطلع من الصلاة علشان يرتدي إما أن يزيل النجاسة من على الثياب وإما أن يرتدي ثيابا جديدا طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جبريل عليه السلام أخبره أن فيهما قدرا فأم إيه؟ أم واصل الصلاة طيب لو أن ولدك مثلا كان ولدا فقيها وبيفهم وين ده مربيه. فوجد قدرا على الثياب فانزلت ميه وغسلها لك انت بتصلي. قوات حلوه ولا لا؟ اه وصوت الصلاه ولا لا؟ صوت الصلاه قياسا على ازاله النجاسه في الصلاه وتبني على تبني على ما مضى. خلاص كده؟ طيب. فالرسول عليه الصلاه والسلام بعد ما صلى وقد امضى جزءا من صلاته وفيه نعله كبر فامضى او بنى على ما مضى ولم يقل الصحابه اعيد الصلاه او هو لم يعد الصلاه نحو ذلك. خلاص كده؟ طيب. النجس جسم النجاسه ام لونها ام ريحها؟ يعني النجس جسم النجاسه حجمها يعني ولا لونها ولا ريحتها؟ الايه؟ اللون؟ الجلد؟ طيب الجلد مين يقول الجلد؟ إذا تسرعت كان جرم ها؟ أحسنكم تكشين كده من الجرم ده ها؟ جرم طب خلاص؟ مين يقول جرم؟ طب مين يقول ده رائحة؟ طب مين يقول جرم؟ عشان أنت ما تكونش في حاجة خالص معقول؟ ليس لك فيها صوت؟ ها؟ ولا قولات؟ طيب بص يا جماعة بص الحديث ده مليان جرم الحديث ده مليان جرم. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر في نعليه. يبقى بص على الجملة الأول ولا لا؟ انظر في تحري الطهارة وخلو البدن والثوب من النجاسة ضروري لأنه أنا أهو فلينظر في إيه؟ فإن رأى فيهما حجرا فلينكحهما. خلاص؟ المسح ده ضيع الحج ما ضيعها ضيع اللون ما ضيعوش ضيع الجلد. يبقى العبره في النجاسه ايه؟ بجرم النجاسه حتى لو بقي ريح النجاسه او لو نصف. ان ربنا عز وجل قال لك ايه؟ فيهلكهما في الارض. وما اتفرجتش عليه بقى ان سوره الناس تتكلم وتقعد بقى تبص في اللون والكلام ده لا. فلما أهجر ذلك دل على أن النجاسة جسم خلاص ليس بلون وليس بإيه وليس بريح. يعني سبب على سبب النجاسة أن دعه كده حتى ضيع الجلد الذي بقي له النجاسة وبقي جسم مليئها فلا بأس عليك وصل. المهم أن تجيء الجلد يعني هو اخونا بيت يعني يقول مره لما اتوضا في حاجه يعني يقول له اسهل. طبعا يا اخي هذه عارف ان الرضاعه ايه بتتجمع الاشياء للمراه الرضاعه ايه ده حديث المراه كلها واخدالك ولا الحركات دي يعني ولد ها الحركات الولد ولا بيعمل حركات ها انما المراه لا. لكن هذا يضيع خشوع المرأة اللي تقعد ترضع ابنها ده يضيع خشوع المرأة فهو لا يؤذى لها لأن مد الحفا أقل من ذلك وقد نهي الرجل عنه فلا وهو بيصلي لا يمد الحفا فمد الحفا أقل بمئة مرة من مد الولد في سن أمه فلا يضيع خشوع المرأة. وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره لا لا خلاص عفى الله عنه. وكان اذا نزعهما وضعهما عن يساره وضعهما عن يساره خلاص انت نزعت بقى يعني مثلا تدخل المسجد عادي يقول لك ايه احفر الوقوف وحدات الوقوف الايه حديث فانت بقى عشان الحجاب بتاعك فتعمل ايه ما تخصوش عن يسارك ليه لانه سيكون عن يمين غيرك. إذا كنت أنت ما تقصوش عن يمينك حتى تكون عن يمينك فيمينه غيرك مثل يمينك خلاص؟ إذا ما تقصوش عن يمين على أي أحد إلا أن يأتي يكون على يسارك أحد خلاص؟ وليضعهما بين رجليه يبقى لا على لا يضع على اليمين طبعا ولا على اليسار إذا كان في واحد جنبه فإن كان في واحد جنبه يبقى حطهم بين إيه؟ بل إلى قدمه. ثم قال الصلاة على المنبر. وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، يعني هذا أخذ العلماء من هذا سنية أن يكون المنبر ثلاث درجات، من كيف بقى المنبر يعني الأوقات اللي هي أخذوها من بني أمية ثلاث درجات، يعني الأعصى البصر ما يكون محتاجة أن يغض كل إن المساجد ستة متر وبتاع تلاقي الظل فوق خالص، واخدالك؟ والمنبر كده زي ما يكون جاهز على راس ويطلع بها عشر درجات والكلام ده، كل هذا فيه عرضة لقطع الصف الأول، زي المنبر بيطلع إيه؟ بيطلع الصف الأول. وكره سيكون أبو عبد الرحمن حفظه الله سبحانه المنابر التي تكسرت في المساجد، يوم جاي عملك زي البلكونة كده يقول لك عشان بقى ايه ما يطلعش الصف خالص وبتاع، ويقوموا جايين عاملين سلم كده وبانيين شرطه يقف عليها ايه يقف عليها الصفين. الشيخ ناصر يعني يقول بمثاليه هذا الامر انه مخالف لسنه النبي عليه الصلاه والسلام اتخاذ المنبر ثلاث درجات، وقف على درجه المنبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو على وهو كده ركع من الركوع ممكن، ثم رفع من الخطوع ونزل الفخرة ركع لورا ظهره بس حتى سجد في أصل المنبر تحت، إذا وقف على المنبر جاءت وكبر وصرخ ورجع وهو على المنبر، ثم رفع من الركوع ثم نزل الفخرة بظهره حتى نزل على الأرض فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيهما كما صنع في الركعه الاولى بعدما سجد السجدتين وقام من السجود، او طلع المنبر ثاني فقرا ورجع ورفع من الركوع ثم رجع فقرا ثم سجد في اصل ايه في اصل المنبر مره اخرى. اظن ان هذا واحد العلم النهارده المساله دي ينكر عليها حتى الانكار ويعتبر ان ده من العبث. طب النبي عليه الصلاه والسلام مره وقيمة الصلاة فتذكر أنه جنب قال على رسلكم ورائع السجد وجنب وهم رسيل فليس لها من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قد الجماهير تعلم هذه السنة، وبحيث أن الإمام لا شعرها مرة اقتداء للنبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى فيه لعلم الناس كما تسمعون الآن. قال حتى إذا فرغ من صلاته التفت أقبل على الناس ثم قال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا الصلاة، إنما فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا الصلاة، بما الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك ليعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، كان الصغير الصلاة لا على الأرض إنما يقع المنبر وينزل في ظهره والكلام ده ما كانوا يعلمون. واحيانا العالم قد يضطر ان يفعل الشيء الذي لا تعرفه الجماهير من باب التعليم، ليش تعرف يا عباس في صلاه الجماعه صلى بالفاتحه وسوره وجهر بالقراءه صلاه الجنازه، احنا نعرف ان الفاتحه فقط وما في سوره بعد الفاتحه، ونعرف ان صلاه الجنازه صلاه كيف يا عباس جهر بالقراءه وقلب بسورة بسورة ثم التفت إليهم وقال أردت أن أعلمكم سنة نبيكم. هي القصد إني أعلم، يعني مثلا إذا افترضنا إن هي أميون لا يقرؤون ولا يكتبون وأنا عارف أعلمهم أذكار الصباح والمساء، فأنا أجهر أمامهم بالذكر وأردد ولا مانع ان يردوا قلبي ليحفظوا، خلاص ليحفظوا ولو ذكرا واحدا ولو ذكرا واحدا، ثاني كررهاد قول ورايا اصبحنا واصبح الملك لله الحمد لله وهو يقول مره اثنين او ثلاثه ننقله ثم نتركه بعد ذلك يقولها لحاله، لكن ما نعدش بقى زيدا لان بقى كل ما نقعد يلا واحد يقول والثاني يقول، لا، لان هذا مخالف لسنه النبي عليه الصلاه والسلام. إنما فعلنا هذا للحاجة، لأننا قمنا في الناس مقام المعلم. ولما تقول مقام المعلم يعني الناس لا إذا قلت المعروف، وهذا حديث أصل في ذلك. وحديث ابن عباس أثر ابن عباس في الجهر بالصراط الجهر أيضا أصل في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله.
الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ضيعت صلاة الجماعة.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
الصلاة الصلاة الصلاة. كم هم الذين يصلون صلاة الفجر؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يبق إلا الصلاة عباد الله.
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
فلا تليظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
الله أكبر. الناس في عرصات القيامة قد نزلت عليهم الشمس مقدار ميل، وهؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
إمام عادل وشاب نجا في طاعة الله وشاب نجا في طاعة الله.
يا شباب الإسلام يا شباب الإسلام أيفوتكم هذا المكان الطيب؟
وشاب نجا في طاعة الله.
شاب لم يبصر بأقوال الملاحدة ولا بأقوال العلمانيين ولا البعثيين ولا الحنفيين.
شاب نجا على طاعة الله
يقرأ القرآن واهتدى بهدي سيدي ولدي عدنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بعضنا يقول أنا متوكل على الله ويقول بلسان الآلف أنا متوكل على الله لكن أنا يصلي الفجر مع الجماعة. خفت وخشيت والله. خشيت من الله حينما تراجع وتقف مع الله جل وعلا.
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي سعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء